بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما زال الحديث متصل في الوصية بكتاب الله جل وعلا. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. التكبير هنا بمعنى التعظيم، بقصد التعظيم والتفخيم لهذا الكتاب الكريم. الله أكبر ما قد حاز من عبر، الضمير يعود إلى القرآن الكريم. فهذا القرآن فيه عظات وفيه عبر، ولكن إنما ينتفع ويعتبر بها أولو الألباب. الذي ينتفع بهذه العبر والعظات التي في كتاب الله أولو الألباب. ومن بيان، يعني للحق حتى يعمل به، وكشف للباطل حتى يجتنب، وإعجاز، تحدى الله عز وجل بهذا الكتاب ليس مشركي قريش فقط، بل تحدى الإنس والجن جميعا. والله أكبر إذ أعيت بلاغته، أعيت بمعنى أيضا أعجزت، أعيت يعني أعجزت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، ولغة العرب مركبة من 28 حرف، وهي اللغة التي تكلم بها العرب، حروف الهجاء. كل كلمات القرآن مركبة من هذه الحروف التي تتكلم بها العرب في لغتها. يعني معنى ذلك المادة التي مركب منها القرآن عند العرب موجودة، حروفهم، مفرداتهم، كلماتهم، ولكن مع ذلك عجزوا عن الاتيان بمثله ولو بسورة قصيرة منه، مثل سورة الإخلاص أو سورة الكوثر أو سورة قريش أو غيرها من قصار السور، فضلا عن أوساطها وعن طوالها. وهذا والله أعلم ما تدل عليه الحروف المقطعة في فواتح بعض السور الكريمة، فإن بعض السور تفتتح بالحروف المقطعة: ألف لام ميم حاميم كافها طاها إلى غير ذلك من السور. هذه الحروف، الحروف المقطعة، الحرف عند العرب ليس له معنى في نفسه، الحرف ليس له معنى في نفسه، إنما يدل على معنى في غيره، هذه مثل حروف الجر، حروف القسم، الاستدراك وغيرها. إنما الكلام المفهم هو الذي يتركب من جملة: مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ونحو ذلك، هذا الكلام المفهم المفيد. فما الحكمة من افتتاح هذه السور بهذه الحروف المقطعة؟ رأى بعض أهل التحقيق من أهل العلم أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور تشير وتنبه العرب الذين يقولون إن هذا القرآن من عند محمد أو يعلمه بشر أن القرآن مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف، وهذه الحروف هي التي أيضا تتركب منها لغتكم أنتم من الألف إلى الياء. إذن فأتوا بقرآن مثله إن كنتم صادقين أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إما من عند نفسه أو علمه إياه بشر. ولهذا في الغالب أنه إذا جاءت الحروف المقطعة يأتي بعدها الإشارة إلى القرآن الكريم، في الغالب تأتي الإشارة الصريحة إلى القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب. وأحيانا إذا لم ترد الإشارة الصريحة للقرآن الكريم بعد الحروف المقطعة يرد التنبيه على القرآن الكريم في نفس السياق. فهذا وجه إعجازه للبلغاء، هذا وجه إعجازه للبلغاء، والله أكبر إذا عيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. ثم قال: كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. ملحد معاند لله ولرسوله، محارب لله ولرسوله، رام قصد حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن ولكن عاد بالخيبة والفضيحة، مثل ما حصل من مسيلم الكذاب، فإنه لما أراد أن يعارض القرآن أتى بكلام سخيف سفيه. يروى عنه أنه عارض سورة العصر فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت وذناني وصدر وسائرك حقر النقر. يعارض به سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر. عارض سورة الفيل وأتى بكلام تافه سخيف، يعني كلامه العادي، كلامه الذي لم يرد به معارضة القرآن أفضل من هذا بكثير بمراحل، مستقيم على كلام العرب مثلا، لكن هذا كلام يضحك السفهاء والصغار فضلا عن العقلاء والعلماء. وهكذا أيضا ذكروا أن من الراوندي أحد الملاحدة ذكروا في ترجمته أنه قال لطلاب أنه سيدخل بيته ولن يخرج حتى يؤلف كتابا مثل القرآن، فلما تأخر عليهم دخلوا عليه وجدوه ميت والقلم في يده، ميت، قبض الله عز وجل روحه وأهلكه قبل أن يحاول تلك الجريمة والعياذ بالله. وهكذا ذكروا أيضا عن آخرين. فالمقصود أن من حاول أن يعارض القرآن فإنه لن يبوء إلا بالصفقة الخاسرة. ثم قال: هيهات هيهات. ثم قال: هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. هيهات يعني ما أبعد، هيهات ما أبعد. لما راموا وما قصدوا، رام وقصد معناها واحد، ولكن يعني من باب التأكيد. وما تمنوا يعني ما أبعد ذلك الأمر عليهم، مستحيل، مستحيل أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم قال: خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. يدعو عليهم ويخبر عن حالهم لما حاربوا الله ورسوله وعارضوا كتابه، حاولوا أن يأتوا بمثله. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. كم قد تحدى، كم للتكثير، كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة، أهل الفصاحة، أهل البيان، بين الخلق كلهم. فإذا كان أهل التخصص وأهل التفوق في البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بقرآن مثله بسورة مثله، فما ظنك بغيرهم ممن هو دونهم بمراحل في الفصاحة والبلاغة والبيان. قال كم قد تحدث، ثم قال في البيت الذي بعده بمثله، يعني كم قد تحدث بمثله، يعني أن يأتوا بقرآن كامل مثله، عجزوا فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور أيضا عجزوا، ثم تحداهم بسورة واحدة فعجزوا بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرموه، إذ الأمر لم يرمي ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. ولهذا قالوا إنه قوله ولن تفعلوا هذا ما يقوله بشر، لا يقوله بشر، البشر ما يعلم الغيب، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيرهما، ما أحد يعلم البشر من الخلق، لا يعلم إلا الله. وهذا في مقام يعني تحدي وعداوة شديدة، يعادونهم أشد العداوة، المشركون يعادونه صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، فما يقول هذا إلا من كان عالما بأنهم فعلا لن يطيقوا ولن يستطيعوا، وهو الله سبحانه وتعالى. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أن يعني بعيد، وكيف يعني أيضا بعيد، ورب العرش قائله، يعني كيف يأتون بمثله ورب العرش قائله، هذا كلام ليس بمخلوق، كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وهل يمكن أن يشابه ويماثل المخلوق خالقه؟ لا يشبه المخلوق الخالق لا في الذات ولا في الصفات، لا يشبهه في ذاته ولا يشبه أحد في صفاته سبحانه وتعالى. وهذا القرآن كلامه صفته، فكيف يطيق بشر أن يقول أو يأتي بكلام مثل كلام ربه جل وعلا وأنت مخلوق وكلام الله غير مخلوق؟ لا يمكن هذا. أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، يعني لا يشبه أحد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، عن شبه، شبه المثيل والسمي أيضا، هل تعلم له سميا، ليس له سمي، ليس له كفو، ليس له مثل سبحانه وتعالى. ما كان خلقا، الضمير يعود إلى من؟ إلى القرآن. ما كان خلقا يعني كما تدعي المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا. بعض الفلاسفة يزعمون أن الأنبياء هؤلاء عباقرة وأن هناك عقل كبير يسمونه العقل الفياض يفيض على هذه العقول، يفيض عليها من نوره ومن علومه، ما يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن عندهم شيء يسمونه العقل الفياض هو الذي يفيض على هؤلاء البشر المتميزين اللي هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجعلونهم يعني ينكرون أنهم أنبياء ولكن يقولون بشر ممتازون لهم تميز، وذلك أن لهم لما صفت يعني أرواحهم اتصلوا بهذا العقل الفياض، فصار هذا العقل الفياض يفيض عليهم من أنواع النور والمعارف التي لا يصل إليها غيرهم. ما كان خلقا كما تدعي المعتزلة، ولا فيضا كما تدعي بعض الفلاسفة، ولا تعبير ذي نسم، يعني هذا القرآن ليس عبارة أو حكاية كما يقوله بعض أهل البدع، إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، لا، القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله جل وعلا. لو كان هذا القرآن معناه من الله والرسول عليه الصلاة والسلام عبر عنه ما صار هذا كلام الله، صار كلام من؟ صار كلام محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول، والله عز وجل أنكر على من قال إن هذا القرآن قول البشر، إن هو إلا قول البشر، توعد الله من قال ذلك بقوله بعدها سأصليه سقر. طيب، إضافة القرآن إلى جبريل، إضافة القرآن إلى جبريل، على أي أساس هذه الإضافة؟ ها؟ أيوة، إضافة التبليغ، أنه هو المبلغ، هو المبلغ، ليس إضافة القرآن إلى جبريل على أنه هو المنشئ له، لا، إنما هو المبلغ. قال بل قاله ربنا، بل قاله ربنا قولا، تأكيد، هذا المصدر يراد به التأكيد، بل قاله قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. بل قاله ربنا قولا، المصدر هنا تأكيد إنه هذا القول منه سبحانه وتعالى حقيقة، والتأكيد يقولون يرفع المجاز، يرفع احتمال المجاز، حتى الذين يقولون بالمجاز يقولون إذا أكد الكلام ارتفع احتمال المجاز، ارتفع احتمال المجاز. بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا، الوحي الإخبار بخفية، الوحي الإخبار بخفية، والله عز وجل يوحي إلى أنبيائه ما شاء بالطريقة التي يشاءها سبحانه وتعالى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فيوحي بإذنه ما يشاء. على قلبه، الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشير الآية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبه المستيقظ، على قلبه المستيقظ يعني الذي لا ينام، فالنبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا رؤى الأنبياء هل هي مثل رؤى غيرهم؟ لا، رؤى الأنبياء ما حكمها؟ وحي، رؤى الأنبياء وحي تشريع. إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فعلم أن ربه يأمره بذبح ابنه. ثم قال والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم، يعني بأي شيء؟ بأن القرآن كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق. والله يشهد والأملاك يعني الملائكة شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. ننتقل بعد ذلك إلى الوصية الثانية، الوصية الخاصة الثانية، وهي الوصية بالسنة، ثنى بها بعد الوصية بكتاب الله. وذلك أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، يعني بذلك السنة. واحد السلف قال له حسان بن أبي عطية أو حسان بن عطية يقول: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن، كما ينزل عليه بالقرآن. ويقول سبحانه وتعالى في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة إذن هي مثل القرآن في الحجية، مثل القرآن في الحجية. قال: اروي الحديث، يوصي طالب العلم بعد ما أوصاه بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما وتدبرا وعملا، أوصاه بالسنة النبوية. اروي الحديث، اروي الحديث يعني اعتني بالحديث رواية. فاحفظ ما تيسر لك منه. ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالأحكام، بالعبادات ونحوها. وأهل العلم يوصون طالب العلم أنه يبدأ في تعلم الحديث من جهة المتون بالأربعين النووية، يحفظها ويحفظ تتمتها إلى الخمسين التي زادها بالرجب، وبعد ما يحفظها ويدرسها ويفهمها يحفظ عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، أحاديث في الأحكام وتمتاز بأنها كلها إلا شيئا يسيرا متفق عليه في البخاري ومسلم. إذا فرغ من هذا الكتاب حفظا دراسة على أهل العلم، يترقى بعد ذلك إلى بلوغ المرام. وهذا الكتاب من أنفع وأجمع الكتب التي ينبغي لطالب علم أن يعتني بها. وفي أحاديث هذا الكتاب الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف. والمؤلف رحمه الله ينبه على هذه الأحاديث، يبين حالها ويبين ضعفها، يشير إلى ذلك. طيب لماذا يورد أحاديث وهي ضعيفة في هذا الكتاب؟ هو أراد أن يطلعك على الأحاديث التي يستدل بها كثير من العلماء، كثير من الفقهاء. فإذا مر بك كلام ذلك الفقيه واستنبط من هذا الحديث حكما معينا، وأنت عرفت أنه هذا الحديث لا يصح، إذن الاستنباط أيضا لا يصلح إذا لم يكن له دليل إلا هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الكتاب كتاب نافع وكتاب عظيم وكتاب قيم. اروي الحديث ولازم أهله، ولازم أهله. وأهل الحديث ليس فقط الذين يعتنون بالحديث حفظا ورواية وتدريسا مع فساد العقيدة، هذا يوجد، وفي هذا العصر كثير يوجد ناس يحفظون الطلاب الحديث أو يعقدون مجالس للتحديث، مجالس لقراءة المطولات وجردها، ويعطون الطلاب أسانيد وإجازات وإلى آخره، ولكنهم في جانب العقيدة والعياذ بالله على بدع ومحدثات كثيرة. فالمقصود بأهل الحديث يعني الذي له عناية بالحديث وفي نفس الوقت صاحب عقيدة، صاحب سنة. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، فهم الناجون يعني من النار، نصا صريحا للرسول نومي، يقصد به حديث الفرق، حديث 73 فرقة، اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هذه هي الناجية. من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة. في الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السلف الصالح بيّنوا بأن المقصود بهذه الفرقة الناجية هم أهل الحديث كما قال أحمد، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فهم أهل الحديث. إيش المقصود بأهل الحديث؟ يعني الذين اعتقدوا العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا كانت لهم عناية بعلم الأثر، لأن علم الحديث هو الذي يفسر القرآن ويوضح القرآن ويبين القرآن. وليس معنى أنهم يعتنون بالحديث أنهم يهملون القرآن، لا، ليس هذا المعنى، ولكن كثير من أهل العلم ممن ليس من أهل الحديث تجد أنه عنده مثلا تقصير في باب الرواية، يحفظ مثل القرآن، يعتني بالفقه، لكن من جهة النظر في آراء الرجال وآراء الفقهاء وأقوال الفقهاء، ولكن ما يكون عنده عناية بالأثر، بالسنة، بالحديث، بفقه السلف الصالح من الصحابة. ولهذا تكثر المخالفة الأدلة عندما لا عناية له بالحديث، ويقل الخطأ والزلل والغلط عند المعتنين بالحديث من أهل العلم. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم، يعني اقصد منابرهم، مجالسهم، واحمل محابرهم، خذ معك قلمك والزم أكابرهم في كل مزدحم. يوصي طالب العلم ولا سيما من كان ما زال في مرحلة الشباب، أن يعتني بحضور مجالس أهل العلم. فالعلم ما يتلقى عن الكتب، عن الصحف، ولا سيما في مرحلة التأسيس طلب العلم، يؤخذ بالتلقي والمشافهة ومجالسة أهل العلم والأخذ عنهم، لأن الكتاب قد يكون فيه غلط، في وهم، إما غلط من النفس المؤلف أو وهم من الناسخ لما نسخ هذا الكتاب أو في الطباعة، فالشيء الذي كتبه المؤلف لا يجوز، قد تسقط اللام فتكون إيش؟ يجوز، يقلب الأمر على العكس تماما. إذا كان كتاب رواية وأسانيد ممكن تمر عليك أخطاء كثيرة في الأسانيد في الرجال. فلما تقرأ الكتاب مستقلا بنفسك وأنت لست متأهلا لهذا، قد تقرأ الغلط فلا يتبين لك. تقرأ النص حتى لو كان النص مكتوب صحيح كما هو، لكن تفهمه أنت فهم غير ما يريده المؤلف، تفهمه على غير مراد المؤلف، تفهم الآية على غير المراد منها، تفهم الحديث على غير المراد منه، فتفهم غلط، وربما تفتي ولا تدرس وتعلم الناس أيضا بالغلط. فإذا جلست إلى العالم قد سبقك إلى العلم وإلى دراسة مثل هذه الكتب وأخذها عمن قبله، فتقل بإذن الله نسبة الزلل والخطأ عندك أيها المتعلم. يعني مو معنى هذا أنه اللي يتعلم على المشايخ أنه خلاص ما يغلط، لا، لكن نسبة الغلط عنده أقل من نسبة من يتلقى العلم عن صحفه وعن كتبه هو لوحده. كذلك أيضا تستفيد لما تدرس على المشايخ، أنه تمر عليك المسألة المشكلة مباشرة تسأل عنها الشيخ، لكن لما تقرأ الكتاب ما أنت مرتبط بأهل العلم ولا تتصل بهم، قد تشكى عليك المسألة تقول بعدين أبحثها بعدين أشوفها، وتمر عليك الأيام والأسابيع والشهور وتنسى، فلا تسأل عنها ولا تعرفها على حقيقتها. لكن مع شيخ لا، في بالإمكان أنك تسأله وتستوضح منه ما فهمت، ربما يعيد عليك مرة ثانية ومرة ثالثة. كذلك أيضا لما يكون تعلمك على يد أهل العلم وأهل السمت وأهل الهدي، تستفيد إلى العلم تستفيد الأدب وتستفيد الخلق وتستفيد السمت. فالعلم هو مجرد بس معلومات تجمعها في دفترك ولا في صدرك فقط، لا، العلم أيضا لابد يكون معه خوف من الله، ولابد يكون معه سمت، ولابد يكون معه خلق ومصاحبة أصحاب الأخلاق الفاضلة تكسبك بإذن الله خلقا فاضلا. قال: سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم. ما تحصل العلم إلا بالتعب وإلا بالجد والاجتهاد. لا يدرك العلم إلا كل مجتهد في العلم همته القرطاس والقلم. هذا اللي يحصل العلم، هذا اللي يضبطه. سامت منابرهم يعني يقصد، واحمل محابرهم الأقلام، خذ معك القلم حتى تدون، حتى تدون ما تسمع. والزم أكابرهم يعني احرص على كبار السن في التعلم. وطبعا يعني لابد يكون مع كبر سنه يكون صاحب عقيدة، صاحب عقيدة. فعندك في البلد مثلا عالم كبير في السن لكنه عالم بدعة، عالم ضلالة والعياذ بالله، وعندك طالب علم على عمره نصف عمر ذاك العالم ولكنه صاحب عقيدة. من هو الكبير هنا الآن؟ صاحب العقيدة، صاحب العقيدة وإن كان أقل عمرا من ذاك. لكن إذا تيسر لك العالم الكبير في السن وصاحب عقيدة فلا تدعه وتروح تذهب إلى الصغار. فهذا العالم الكبير في السن عنده من الحكمة وعنده من الروية وعنده من الرسوخ وعنده ربما من سعة الاطلاع ومن التجارب ما ينفعك الله عز وجل به. وتعرفون يعني كلام السلف الحث على الأخذ عن الأكابر، لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن أكابرهم. في الحديث: البركة مع أكابركم. أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. أسلك منارهم يعني طرقهم. المنار في اللغة العربية العلامات التي على الطرق، العلامات التي على الطرق. المنار في اللغة العلامات التي تميز أرض فلان من أرض فلان، لأنها مأخوذة من النور فهي تنير يعني توضح وتبين الطريق اللي وصلك إلى البلد الفلاني، وتفصل وتبين أرض هذا من أرض هذا. تعرفون في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، يعني الأعلام والحدود. أسلك منارهم يعني أسلك الطريق الذي سلكوه، والزم شعارهم الهدي والعقيدة التي التزموا بها، واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، يعني إن وصلت إلى هذا العالم صاحب الحديث صاحب العقيدة الذي سار على ما سار عليه السلف فاحطط رحالك عنده. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فهذا هو المقصد اللي أنت تريده، عالم يعلمك، يعلمك الكتاب، يعلمك السنة، يعلمك العقيدة، يعلمك ما ينفعك عند الله. فإذا احرص عليه. قال: هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هم العدول، يشير بذلك إلى الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل العلم الذين حملوه بجد وبصدق ساروا على ما سار عليه سلفهم الصالح. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الأفاضل يعني أهل الفضل حازوا خير منقبة، المنقبة الفضيلة المنقبة الفضيلة، المناقب الفضائل، هم الأولى، يعني هم الذين الأولى الذين بهم الدين الحنيف حمي. الحنيف يعني المائل عن إيش؟ عن الشرك. حنيف المائل عن الشرك، المائل عن الباطل. فأهل الحديث هم الذين حمى الله عز وجل بهم الدين. أهل الحديث هم الذين حمى الله عز وجل بهم الدين. فهذا الدين ابتلي بأعداء من داخله ومن خارجه، ابتلي بأهل البدع والأهواء والضلالات والفرق، فما وقف لهم وتصدى لهم إلا أصحاب العقيدة الصحيحة. أصحاب العقيدة الصحيحة هم الجهابذة، يعني النقاد، الجهابذة الناقد، الأعلام الذين اشتهروا وعرفوا بالرسوخ في العلم، بحسن المعتقد، بالثبات. تعرفهم بين الأنام بسيماهم وهو اسمهم، يعني الوسم في اللغة أثر الكي، والسيمة العلامة. يقول سبحانه وتعالى عن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم: تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم. إيش المقصود بالسيمة هنا؟ قال من أثر السجود، يعني ها العلامة، العلامة اللي تكون وين؟ في الجبهة. لا، ليس هذا المقصود. لأنه هذه العلامة، العلامة الحسية هذه اللي في الجبهة، يعني أمرها سهل، اللي بيطلعوا العلامة يفرق جبهته مرتين ثلاث أربع سجادة خشنة وتطلع له ويضحك على الناس، يوريهم أنه صاحب طاعة وعبادة وإلى آخره. لا، إنما المقصود بالسيمة يعني الوقار والسكينة، نور الإيمان، هذا المقصود. يكون صاحب وقار، صاحب سكينة، صاحب سمت حسن. فهؤلاء تعرفهم يعني بسماهم من جهة أنهم متمسكون بالسنن، متمسكون بالسنن، ظاهر آثار السنة عليه في لبسه، في هيئته، في أكله، في شربه، في مدخله، في مخرجه، في صلاته، في طاعته، في تقريراته، في كذا وكذا، يعني تظهر عليه فعلا آثار الحرص على لزوم السنن. لأنه معنى ذلك أنه عامل بعلمه، أنه عامل بعلمه، فهو يتعلم ويعمل، لهذا ظهر عليه أثر العلم. أما اللي يتعلم وما يعمل ما يظهر عليه، تجد عنده علم كثير، صاحب شهادة عالية في التخصص الشرعي، ولكن ما عليه أي سيمة من سيمة أهل العلم. إن حدث ربما كذب، إن وعد أخلف، لا يعتني بالهدي النبوي في لباسه ولا في مطعمه ولا في مشربه ولا في صحبته ولا كذا ولا كذا، ما ينتفع هذا بعلمه. قال: ثم قالهم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، فبهم نصر الله دينه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فنصر الله دينه، حما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من المهاجرين والأنصار. وهكذا كلما ظهرت بدعة قمعها الله بأيدي أهل السنة، أهل العقيدة، أهل العلم. وانظر إلى البدع التي ظهرت في زمن الصحابة، بدعة القدرية، كيف كان موقف الصحابة منهم؟ أنكروا عليهم، أنكروا عليهم، ما داهنوهم، ما جاملوهم. ابن عمر لما بلغت هذا البدعة قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. وهكذا أغلظ عليهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما خرجت بدعة السبائية، حرقهم علي، الذين قالوا عن علي أنه إلههم ربهم، أحرقهم بالنار. وخالفوا بعض الصحابة ليس في قضية أنهم يستحقون القتل، لا، ولكن خالفوا وعن ابن عباس من أجل طريقة قتلهم والتحريق بالنار، لأن ابن عباس يعلم في هذا ما خفي على علي، وهو أنه لا يعذب بالنار إلا ربها. فكانوا من أشد الناس رضوان الله عليهم في مواجهة هذه البدع والمحدثات وإنكارها وردها. وهكذا لما جاءت بدعة القول بخلق القرآن في آخر عصر المأمون اللي توفي سنة 218، من الذي وقف في هذه المحنة؟ أهل السنة والجماعة، وعلى رأسنا أحمد رحمه الله إمام أهل الحديث في زمانه، وقف موقف ما وقفه مثل أحد في ذاك الزمن إلا عدد قليل جدا جدا، صبر وصابر حتى أطفأ الله هذه البدعة. وهكذا كلما ظهرت البدع والمحدثات جيل بعد جيل وزمن بعد زمن، ما يقف لها ويتصدى لها بعلم وبقوة وبحزم وبعدل إلا أهل الحديث، إلا أهل الحديث. قال: بجيش غير منهزم. أهل السنة ما يهزمون، أهل السنة لا يهزمون، لا يهزمون في باب الحجة والبيان، لأن الحق معهم، الحق معهم. وأما الهزيمة في معارك الحرب والسنان فهذه سنة الله عز وجل في عباده أن نجعلها دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمرة يغلبون ومرة يغلبون، لكن العاقبة لهم، العاقبة لهم. هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. هم البدور جمع بدر، إذا اكتمل القمر سمي بدرا. ولكن لا أفول لهم، يعني امتازوا عن البدر بأن البدر يغيب وهؤلاء لا يغيبون، لا يغيبون. بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، يعني شبههم أيضا بالشمس، شبههم بالقمر أولا، واستثنى أن البدر يغيب وهؤلاء لا يغيبون، ثم شبههم بالشمس ولكن الشمس تافل وهؤلاء لا يافلون. لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يعني إذا جاء النهار البدر موجود في الليل ما شاء الله مزين السماء ومنير، لكن طلع النهار طلعت الشمس راح نور القمر، الشمس النهار مضيئة ومشرقة ومنيرة للناس، لكن غربت خلاص ذهب نورها وضياؤها. العالم لا، ليلا ونهارا نفعه مستمر، بل العالم يموت ونفعه باق من بعده، ونفعه باق من بعده بما خلف من العلم والهدى، بما خلف من العلم. ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يعني من بعد دفنهم، من بعد دفنهم، فالرمس هو القبر. وانظر إلى كتب أهل العلم، وانظر إلى علوم أهل العلم من السلف الصالح، ماتوا فصلت بيننا وبينهم قرون عديدة كبيرة، ولكن علمهم حي بين أيدينا، البخاري متى توفي؟ 256 صحيح؟ إن في يعني تتوقعون يوم مر على الدنيا ما حد استفاد من هذا الكتاب؟ ما أظن. من يوم مات ما فيه تقريب يعني يوم إلا وقد استفاد منه عشرات مئات الناس. كم واحد يقول رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري، هذا يقرأ فيه وهذا ينقل عنه وهذا يدرسه وهذا وهذا، علمه موجود حي متكرر في مجالس أهل العلم والحمد لله. مسلم بعده بأربع سنوات 260 إلى يومك، هذا وعلمه أيضا حي بين أيدينا. أحمد قبله 241، وهكذا الأئمة. موطأ مالك مات 179، الشافعي 204، وهذه علومهم بين أيدينا توارثة تناقل يستفيد منها المسلمون جيل بعد جيل. وهكذا علم الثوري والأعمش وإلى آخره من علم من أئمة السلف محدث السلف، لأن هذه الكتب البخاري ومسلم والمسند وغيرها تنقل هذه العلوم عنهم، فعلومهم حية موجودة طرية بين أيدينا، وهذا من بركة هذا العلم الذي حملوه ونقلوه. فأعظم نفع بإذن الله لمن صلحت نيته نفع العلم الشرعي. يعني وجوه الخير كثيرة، وجوه الخير وأسباب الخير وتحصيل الأجور كثيرة، ولكنها تتفاوت في الاستمرار. يعني هذا التاجر الذي من الله عز وجل عليه وزاده بسطة في الرزق، عنده سعة في المال، ويبني مساجد ويبني مدارس ويكفل أيتام ويواصل فقراء ويحفر آبار ويعين المجاهدين في سبيل الله، أليس هذا عمل صالح؟ بلى. نفع متعدي؟ بلى. لكن قارن بين استمرارية أجر هذا العمل وبين استمرارية أجر من خلف علما. في الغالب أنه الذي خلف علم يكون استمراره إيش؟ يكون استمراره أكثر. وليس هذا تزهيد يعني في أبواب الخير الأخرى، لا، ولكن يعني هذه بشارة لطالب العلم. طالب العلم أحيانا يتمنى أن يكون عنده سعة في المال وأنه ينفق وأنه يفعل ويصنع مثل ما يرى غيره من المحسنين. أنت عندك فتح الله لك باب خير عظيم، ستذهب هذه الأعمال التي قدمها فلان وفلان وفلان وتنتهي، هذا يستمر 8 سنة 100 سنة 200 سنة ويتهدم البناء ويذهب، لكن أنت الذي تفعل بإذن الله وتخلف من بعدك يستمر قرون وإلى ما شاء الله. لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. الشيخ حافظ رحمه الله يعني عمره قصير، كل عمره من يوم ولد إلى أن مات قصير، كم؟ 36 سنة وأشهر. العمر العلمي من 36 ما تجاوز 18 سنة من يوم بدأ يتعلم إلى أن مات، كله 18 سنة دراسته وتعلمه وتحصيله وكذا وكذا إلى أن مات رحمه الله، 18 سنة. ومع ذلك بارك الله في هذا العمر الوجيز وخلف تركة علمية طيبة وذكرا طيبا، ومن هذه المنظومة التي ندرسها الآن. وهكذا النووي رحمه الله أيضا عمره قصير. الشافعي يعني لو قارنا عمره بعمر غيره من أقرانهم العلماء تجد عمره قصير 54 سنة، ولكن عوضهم الله عز وجل بالبركة، بالبركة في العمر، فألهمهم وفتح لهم في التعلم والتأليف، فورثوا علما نافعا مباركا امتد من بعدهم أعصار طويلة كتب الله لها للقبول. يقول لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. فمقام أهل العلم، ولا سيما يعني إذا قيل أهل العلم المقصود الذين أخذوا هذا الميراث النبوي، علم الوحي علم الكتاب وعلم السنة عقيدة وعبادة وفقها وغير ذلك من أبواب الدين. قال لهم مقام رفيع ليس يدركه، وقد تقدم يعني في أول المنظومة كلام المؤلف وأبياته حول يعني شرف العلم وشرف أهله. لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد، هل سكت عند هذا الحد؟ لا، يعني لو قال ليس يدركه من العباد أحد مثلا، يعني خلاص هذا يصيبنا بالإحباط أنه ما أحد يقدر يوصل ما وصل إليه من سلف من أهل العلم، فلا تتعنى ولا تتعب. لكن قال إيش؟ قال سوى الساعي كسعيهم، من سار على الدرب وصل بإذن الله، من سار على الدرب وصل. فأنت إذا تريد تدخل في زمرتهم وتنتظم في سلكهم وتكون منهم فاسلك سبيلهم واجتهد كما اجتهدوا واسعى كما سعوا، وستحصل خيرا كثيرا بإذن الله. ما هو شرط أنه كل طالب علم يكون مثل أحد الأئمة الكبار، لا، لكن لا تحتقر نفسك، سينفعك، ينفعك الله عز وجل، وسينفع الله بك، وسينفع الله عز وجل بك خلقا كثيرا. لكن أنت أحسن في القصد وأحسن في السعي، وخذ الأمور بجد يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وستجد إن شاء الله خيرا كثيرا. سوى الساعي كسعيهم، وسعيهم تميز بأي شيء؟ بالكسل؟ لا، تميز بالجد، سهروا الليالي، تعبوا، قضوا أعمارا طويلة، ساعات طويلة من كل يوم وليلة في تحصيل العلم، دراسة على المشايخ، حفظا للمتون، فهما لها، مراجعة لها، مذاكرة فيها، وبهذا حصلوا خيرا كثير. فأنت تريد تنال مثل ما نالوا، قريب مما نالوا، فاجتهد كما اجتهدوا. الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة لما ذكر حديث المواقيت، ثم فجأة كذا يطلع لك وجاب لك أثر يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني يقول لك العلم يبغى له تعب، يحتاج إلى تعب، فلا تمل ولا تركن إلى الكسل. أبلغ بحجتهم، يعني ما أبلغ حجتهم وأقواها، أرجح بكفتهم، يعني كفتهم في الميزان هي الراجحة، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. أحمد بن حنبل رحمه الله في وقت المناظرة مع أحمد بن أبي دواد، أولئك يشققون الكلام ويذهبون ويجيون، وأحمد يطلب منهم طلب واحد بس، ما هو الطلب؟ ايتوني بآية، ايتوني بآية ولا بحديث بس، ما طلب منهم جزء ولا عشر أجزاء، ايتوني بآية بس، آية واحدة ولا حديث واحد يدل على أن القرآن مخلوق وأنا أقول به. فعجزوا، ولهذا لما عجزوا عن الحجة لجأوا إلى القوة، إلى السجن، بل بعضهم أفتى بقتل وسفك دم، لكن الله عز وجل حماه. فما في حجة أقوى من حجج أهل السنة، ما في حجج أقوى من حجج أهل الحق، لأنه عنده قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. خصمه من أهل الأهواء لا، ما عنده إلا قال فلان وقال علان، وإلا بدالي وظهر لي وكذا وكذا، إما يستند إلى استدلال غير صحيح، وإلا يعتمد على دليل أصلا غير صحيح، وإلا يستند إلى آراء رجال، وإلا إلى ذوق وكشف، وإلا إلى أحلام ورؤى ومنامات، هذه حججه التي يعتمد عليها ويستند إليها. أما أنت فأنت عندك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيمي، وهذا معنى كونهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم ورثة الأنبياء، وعلماء هذه الأمة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون مقامه في التعليم والإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. وأهل الحديث منهم بالذات لهم مزيد خصوصية في هذه الوراثة، أهل الحديث هم آل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول إذا رأيت أحد واحدا من أهل الحديث فكأنما رأيت أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما عنده من العلم، العلم الغزير العظيم بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته إلى آخره. يحيون سنته من بعده، هذه من أعظم المزايا أن الله عز وجل يحيي بهم السنن. فالسنن تخفى في بعض البلاد، في بعض المناطق، في بعض الأزمنة، يقل ويكثر ويقوى ويضعف. فبلد تختفي في كثير من السنن، كثير جدا جدا من السنن، وبلد يكون في خفاء لبعض السنن يجهلها الناس. فيأتي طالب العلم، يأتي العالم ويحيي به الله عز وجل السنن. يعني لنفرض مثلا بلد انتشر فيه التشيع، بلد مدينة من المدن أقليم على أقليم انتشر فيه التشيع، انتشر فيه الرفض، يقيض الله عز وجل لهم عالم سني فيدعوهم إلى الدين الحق ويناقشهم ويبين لهم، فهدى الله عز وجل على يدي من شاء من أهل هذا البلد، فأحيا الله عز وجل به سنن كثيرة عظيمة. سنة تتعلق بالصحابة، سنة تتعلق بالطهارة، سنة تتعلق بالصلوات، سنة تتعلق بالقرآن. وما نقصد بالسنة يعني ما يثاب فاعل ولا يعاقب تارك، ولا نقصد يعني الجزء من الدين المتعلق بهذه المسألة، قد تكون في العقيدة، في العبادة، في المعاملات إلى آخره، في باب النكاح وغيره من الأبواب، أبواب الدين. فإذا انتشرت البدع خفي ما يقابلها من إيش؟ من السنن، يعني من الحق، من الدين الحق، من الدين الحق. طالب علم مثلا تعلم وتفقه ونزل للسوق فتح له محل وصار يبيع ويشتري، ومع ذلك وفي نفس الوقت يتعلم، فوجد في هذا السوق مع زملائه من الباعة مخالفات كثيرة في باب البيع والشراء، بيوع فيها غرر، بيوع مبني على جهالة، بيوع مبني على ربا، بيوع وبيوع وأشياء كثيرة من المعاملات. فمرة يعلم هذا التاجر، ومرة يعلم ذاك البائع، ومرة يعلم ذاك المشتري، فأحيى الله به السنن في هذا، في هذا المجال. واضح؟ فطالب العلم إذا فعلا عمل بعلمه سيحيي الله عز وجل به سنن كثيرة، ويحيي به خلقا كثير بإذن الله، ويحيي به قلوبا بعد غفلتها وبعدها عن الحق وعن الدين الصحيح. وهذا لك فيه بشارة يا عبد الله، فإنك إذا أحييت سنة وهدى الله عز وجل على يديك واحدا من الناس كان لك مثل أجره، اهتدى على يديك عشرة لك مثل أجورهم، مئة لك مثل أجورهم، ألف، مليون لك مثل أجورهم. خير عظيم ونفع كبير وتجارة رابحة. وأنت لو لم يهتدي إلا على يديك رجل واحد، هل تدري أن هذا خير لك من الدنيا وما فيها؟ لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا، ومو شرط يعني رجل أو امرأة، لأن الرجل هنا خرج مخرج التغليب. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من حمر النعم. هذا من باب المثال. يعني أنفس شيء عند العرب كانت الإبل الحمراء، حمر النعم يعني الإبل الحمر، خير لك منه، وهو رجل واحد. فما ظنك إذا اهتدى على يديك أعداد كبيرة جدا. فالله عز وجل ساق لكم يا طلبة العلم خيرا كثيرا لما ألهمكم وشرح صدوركم ووفقكم لسلوك هذا المسلك، مسلك طلب العلم، طلب العلم الكتاب وعلم السنة والعلوم المساعدة لها. وأنتم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، يعني العلماء الكبار الموجودين اليوم بعد سنين لن يكونوا موجودين، ستكون المسؤولية عليكم أنتم، ستنتقل المسؤولية منهم إليكم. فاستغلوا وجودهم الآن، وخذوا عنهم واعقلوا عنهم، و اجتهدوا بعد ذلك في نشر العلم الذي علمكم الله. قال: يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. اقرأوا سير المحدثين على الأقل، مثلا تذكرة الحفاظ ولا سير أعلام النبلاء، يعني اقرأ إلى تقريبا الجزء 15 16 وانظر كيف كان السلف الصالح، ماذا كانوا يبذلون وكيف كانوا يتعبون وكيف كانت جهودهم في تحصيل العلم وتأليفه ونشره، تجد عجبا. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. لا يألون، قال لا يدخرون وسعا، وهذا بين يدي كتاب جيد في شرح هذه الميمية، كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر، كتاب جيد في شرح هذه المنظومة، كتاب مطبوع وموجود. قال لا يدخرون وسعا وطاقة وجودا في حفظ الحديث. ما تذكرون قصة عبد الرحمن بن أبي حاتم المشهورة في قضية السمكة؟ كم مرت عليكم ولا على كثير منكم؟ ها؟ أي كلوهنية، يعني هم من جدهم واجتهادهم في التحصيل، عندهم دروس طول اليوم، وهم يعني شباب عزاب مغتربين في طلب الحديث، شباب عزاب مغتربين في طلب الحديث، فطول اليوم هم عند الشيوخ يأخذون عنهم يتلقون عنهم، فكان يعني يعتمدون على الأكل اللي ما يحتاج للطبخ، مثلا خضروات ولا شيء ما تحتاج للطبخ، ما عندهم وقت، ليس عندهم امرأة ولا خادم يخدمهم ولا يطبخ لهم، فيأكلهم من الأكل الذي لا يحتاج إلى طبخ من باب توفير إيش؟ توفير الوقت. مرت الأيام واشتاقوا لأكل مطبوخ، اشتاقوا لأكل مطبوخ، مروا سوق السمك واشتروا لهم سمك، ويعني أملون أنفسهم منهم إن شاء الله، لأن الشيخ اللي درسهم مريض، الشيخ مريض صار في إجازة عندهم، راحوا اشتروا السمك وقالوا يلا حين فرصة مدام الشيخ مريض وإجازة نطبخ ونأكل. ما أمداهم يجهزوا السمكة قبل حتى ما يطبخوه، وإذا المنادي ينادي الشيخ قام للدرس، قام للدرس، فتركوا السمكة وراحوا لدروسهم، ورجع الجدول كما كان. بعد كم يوم، يومين ثلاثة، كادت السمكة أن تفسد وأن تخرب، فريزل ما في، فأكلوها نية، أهم شيء أنهم أكلوا لحم، يعني وقت ما في، جد واجتهاد، في النهار دراسة على المشايخ، في الليل مذاكرة، قيام ليل، نوم قليل، وهكذا جد واجتهاد، ما حصل وقت لشيء نحن نرى الآن يعني شيء ضروري. فهذا نموذج، هذا نموذج. أحمد بن سليمان الشاذكوني يقول شربت بولي في طلب الحديث خمس مرات، يعني هو يمشي راحل من بلد البلد، من قرية القرية، من بلد البلد، وينتقطع عنه المؤنة والماء وكذا، فيضطر إلى أنه يشرب، ما في شيء سائل يبل به حلقة إلا بولة، ما يشرب يمكن يموت. تقرأ بعض تراجم المحدثين قالت أكلته الكلاب في الرحلة، هو مسافر وصل لمكان موحش فاضي ما في أحد، وجد في الطريق كلاب ضالة جائعة، وجدت هذا أكلته. يعني ما نروعكم يعني بالأخبار هذه، لا، لكن المقصود تنبيه على بعض ما لاقاه أهل العلم في سبيل تحصيلهم للعلم وطلبهم له، والتضحية التي بذلوها رحمهم الله ورضوان الله عليهم. تجد يعني استغلالهم للوقت الواحد في سياق الموت، في سياق الموت، على فراش الموت وهو يذاكر بالعلم ويذاكر بالحديث ويروي الحديث بالإسناد، وتقبض روحه وهو يروي الحديث. بمثل هذا الجهد بعد توفيق الله عز وجل وصلوا لما وصلوا إليه، وحفظ الله بهم هذا الدين. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، يعني حفظ كتاب وحفظ صدر. ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتاويل الغوي اللئيم. انتحال المبطل، المبطل يأتي بمسألة بعقيدة فاسدة، ينتحل عقيدة فاسدة وينسبها إلى الدين. وتحريف الغالي مثل الخوارج ومثل المعتزلة وغيرهم من الجهمية، يحرفون الكلم عن مواضعه. فالغالب يعني هذا التحريف للمعاني، الغالب تحريف المعاني. بعض أهل الباطل والعياذ بالله يحاول أنه حتى يحرف في الألفاظ، ولكن أمره ينكشف. اللي يحرف في اللفظ أمره ينكشف، لكن قد ينطلي على من يثق فيهم ويحسن بهم الظن. وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللائم، تأويل الجاهلين يعني. وهؤلاء الثلاثة يهدمون الدين، الغالي يهدم الدين، والمبطل أيضا يهدم الدين، والجاهل يهدم الدين. فأهل السنة وأهل العلم ووراث النبي عليه الصلاة والسلام يصدون هذا الباطل كله بتوفيق الله عز وجل لهم. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. أدوا مقالته يعني السنن القولية، وهكذا أيضا السنن العملية والسنن التقريرية، بلغوها، حفظوها وبلغوها نصحا للأمة، يريدون للأمة الخير، لهذا حفظوا لها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ امتازوا به عن كل الأمم الأخرى. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. الرواة الذين تصدوا لرواية الحديث، الذين رووا الأحاديث، كم عددهم؟ كثير، أمم، ولكن تجد أهل الحديث ينخلونهم نخل، هذا ثقة، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا فاحش الغلط، هذا كذاب، هذا له أوهام. شوف، ارجع كتب الرجال وانظر، كتاب ميزان الاعتدال مثلا، ولا لسان الميزان، ولا التهذيب، ولا تهذيب الكمال، ولا انظر، أو الكتب التي سبقت التاريخ، أو الجرح والتعديل وغيرها، كم عدد الرجال الذي حواهم هذا الكتاب، كل واحد اسمه واسم أبيه واسم جده وقبيلته وبلده، في الغالب يعني عمن أخذ ومن أخذ عنه، وش الكلام الذي فيه، جهد عظيم بذلوه. هل كانوا يأخذون رواتب على هذا الجهد؟ لا، إنما كانوا يأخذون بإذن الله ويحتسبون أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. لا تظن أنهم يعني أنهم في الغالب كانوا مثلا ميسورين وأغنياء والأموال تتدفق عليهم، لا، إنما كانوا يحتسبون، يرضون بالقليل وباليسير ويواصلون في طلب العلم. تجد العالم مسافر من بلد إلى بلد ما عنده فلوس، إيش يسوي؟ يأجر نفسه، يشتغل ويعمل وكذا حتى يكسب شيئا من المال ويواصل طريقة في طلب العلم. واحد من المحدثين أظن شعبة نزل لك على أثاث البيت وعفش البيت يبيع عشان يشتري كتب ولا يشتري أقلام ولا يرحل لشيخ ولا كذا، حتى باع قدر عنده صحن يبيعه. فكانوا أهل في الغالب ما كانوا من الميسورين من الأغنياء، ومع ذلك جدوا واجتهدوا وأنفقوا هذه الأوقات الطويلة في طلب هذا العلم نصحا للأمة وحماية للسنة. أدوا مقالته نصحا لأمتي، صانوا روايته عن كل متهم. ما في كذاب ولا وضاع ولا غشاش ولا واحد حفظه غير جيد إلا وتجد كلام أهل العلم عليه. ذكرها المؤلف، قال لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، يعني ما اشتغلوا بالدنيا، ما اشتغلوا بالدنيا اشتغالا يعوقهم عن طلب العلم ونشر العلم. فيه من أهل العلم تجار، فيه مالك بن أنس عنده خير، الليث بن سعد عنده خير، وآخرون عندهم ثراء، عندهم أموال، ابن المبارك، ولكن مع ذلك تجد تاجر وهو أيضا من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم، ما عاقت التجارة عن العلم، لا طلبا وتحصيلا ولا تاليفا وتدريسا وتعليما ونشرا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما يعني استغرب الناس منه لكثرة روايته الحديث مع قلة السنوات التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنه السبب من أسباب الرئيسة في تحصيل هذا العلم كله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن صاحب حرث وزراعة كالأنصار، ولم يكن صاحب تجارة كما هو الغالب على المهاجرين. رجل مسكين فرغ نفسه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الرسول يطعمه، فبهذه الملازمة الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام صار عندهم من الحديث أو روى من الحديث ما لم يروه غيره. يعني لما تسمع أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية للحديث، يعني لا يجد ذلك أن أبا هريرة كان أعلم مثلا من علي بن أبي طالب، ولا أعلم من عثمان، ولا أعلم من عمر، ولا أعلم من أبي بكر، لا، هم أعلم منه، هم أعلم منه، لكن هو أكثر رواية للحديث منهم. هذا يعني تنبيه بين قوسين، لم يلههم قط من مال ولا خول. الخول يعني يطلق على ما يملكه الإنسان من المماليك ومن البهائم وغيرها، ولا ابتياع عن تجارة، ولا حرث زراعة، ولا نعم يعني رعاية البهائم أو التجارة فيها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما زال الحديث متصل في الوصية بكتاب الله جل وعلا. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذا عيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. التكبير هنا بمعنى التعظيم، بقصد التعظيم والتفخيم لهذا الكتاب الكريم. الله أكبر ما قد حاز من عبر، الضمير يعود إلى القرآن الكريم، فهذا القرآن فيه عظات وفيه عبر، ولكن إنما ينتفع ويعتبر بها أولو الألباب. الذي ينتفع بهذه العبر والعظات التي في كتاب الله أولو الألباب. ومن بيان يعني للحق حتى يعمل به، وكشف للباطل حتى يجتنب، وإعجاز، تحدى الله عز وجل بهذا الكتاب ليس مشركي قريش فقط، بل تحدى الإنس والجن جميعا. والله أكبر إذا أعيت بلاغته، أعيت بمعنى أيضا أعجزت، أعيت يعني أعجزت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، ولغة العرب مركبة من 28 حرف، وهي اللغة التي تكلم بها العرب، حروف الهجاء. كل كلمات القرآن مركبة من هذه الحروف التي تتكلم بها العرب في لغتها. يعني معنى ذلك المادة التي مركب منها القرآن عند العرب موجودة، حروفهم، مفرداتهم، كلماتهم، ولكن مع ذلك عجزوا عن الاتيان بمثله ولو بسورة قصيرة منه، مثل سورة الإخلاص أو سورة الكوثر أو سورة قريش أو غيرها من قصار السور، فضلا عن أوساطها وعن طوالها. وهذا والله أعلم ما تدل عليه الحروف المقطعة في فواتح بعض السور الكريمة، فإن بعض السور تفتتح بالحروف المقطعة ألف لام ميم حا ميم كاف هاء طه إلى غير ذلك من السور. هذه الحروف، الحروف المقطعة، الحرف عند العرب ليس له معنى في نفسه، الحرف ليس له معنى في نفسه، إنما يدل على معنى في غيره، هذه مثل حروف الجر، حروف القسم، الاستدراك وغيرها. إنما الكلام المفهم هو الذي يتركب من جملة، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ونحو ذلك، هذا الكلام المفهم المفيد. فما الحكمة من افتتاح هذه السور بهذه الحروف المقطعة؟ رأى بعض أهل التحقيق من أهل العلم أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور تشير وتنبه العرب الذين يقولون إن هذا القرآن من عند محمد أو يعلمه بشر، أن القرآن مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف، وهذه الحروف هي التي أيضا تتركب منها لغتكم أنتم من الألف إلى الياء. إذن فأتوا بقرآن مثله إن كنتم صادقين أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إما من عند نفسه أو علمه إياه بشر. ولهذا في الغالب أنه إذا جاءت الحروف المقطعة يأتي بعدها الإشارة إلى القرآن الكريم، في الغالب تأتي الإشارة الصريحة إلى القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب. وأحيانا إذا لم ترد الإشارة الصريحة للقرآن الكريم بعد الحروف المقطعة يرد التنبيه على القرآن الكريم في نفس السياق. فهذا وجه إعجازه للبلغاء، هذا وجه إعجازه للبلغاء، والله أكبر إذا أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. ثم قال: كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. ملحد معاند لله ولرسوله، محارب لله ولرسوله، رام قصد حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولكن عاد بالخيبة والفضيحة، مثل ما حصل لي، مثل ما حصل من مسيلم الكذاب، فإنه لما أراد أن يعارض القرآن أتى بكلام سخيف سفيه. يروى عنه أنه عارض سورة العصر فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت وذناني وصدر وسائرك حقر النقر. يعارض به سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، عارض سورة الفيل، وأتى بكلام تافه سخيف. يعني كلامه العادي، كلامه الذي لم يرد به معارضة القرآن أفضل من هذا بكثير بمراحل، مستقيم على كلام العرب مثلا، لكن هذا كلام يضحك السفهاء والصغار فضلا عن العقلاء والعلماء. وهكذا أيضا ذكروا أن من الراوندي أحد الملاحدة ذكروا في ترجمته أنه قال لطلابه أنه سيدخل بيته ولن يخرج حتى يؤلف كتابا مثل القرآن، فلما تأخر عليهم دخلوا عليه وجدوه ميت والقلم في يده، ميت، قبض الله عز وجل روحه وأهلكه قبل أن يحاول تلك الجريمة والعياذ بالله. وهكذا ذكروا أيضا عن آخرين، فالمقصود أن من حاول أن يعارض القرآن فإنه لن يبوء إلا بالصفقة الخاسرة. ثم قال هيهات هيهات، ثم قال هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. هيهات يعني ما أبعد، هيهات ما أبعد. لما راموا وما قصدوا، رام وقصد معناها واحد، ولكن يعني من باب التأكيد. وما تمنوا يعني ما أبعد ذلك الأمر عليهم، مستحيل، مستحيل أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم قال خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. يدعو عليهم ويخبر عن حالهم لما حاربوا الله ورسوله وعارضوا كتابه، حاولوا أن يأتوا بمثله. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. كم قد تحدى، كم للتكثير، كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة، أهل الفصاحة، أهل البيان، بين الخلق كلهم. فإذا كان أهل التخصص وأهل التفوق في البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بقرآن مثله، بسورة مثله، فما ظنك بغيرهم ممن هو دونهم بمراحل في الفصاحة والبلاغة والبيان. قال كم قد تحدى، ثم قال في البيت الذي بعده بمثله، يعني كم قد تحدى بمثله، يعني أن يأتوا بقرآن كامل مثله. عجزوا فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور، أيضا عجزوا، ثم تحداهم بسورة واحدة فعجزوا بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرموه، إذ الأمر لم يرمي، ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. ولهذا قالوا إنه قوله ولن تفعلوا هذا ما يقوله بشر، لا يقوله بشر، البشر ما يعلم الغيب، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيرهما، ما أحد يعلم البشر من الخلق، لا يعلم إلا الله. وهذا في مقام يعني تحدي وعداوة شديدة، يعادونهم أشد العداوة، المشركون يعادونه صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، فما يقول هذا إلا من كان عالما بأنهم فعلا لن يطيقوا ولن يستطيعوا، وهو الله سبحانه وتعالى. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أن يعني بعيد، وكيف يعني أيضا بعيد، ورب العرش قائله، يعني كيف يأتون بمثله ورب العرش قائله؟ هذا كلام ليس بمخلوق، كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وهل يمكن أن يشابه ويماثل المخلوق خالقه؟ لا يشبه المخلوق الخالق، لا في الذات ولا في الصفات، لا يشبهه في ذاته ولا يشبه أحد في صفاته سبحانه وتعالى. وهذا القرآن كلامه صفته، فكيف يطيق بشر أن يقول أو يأتي بكلام مثل كلام ربي جل وعلا وأنت مخلوق وكلام الله غير مخلوق؟ لا يمكن هذا. أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، يعني لا يشبه أحد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، عن شبه، الشبه المثيل. والسمي أيضا، هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي، ليس له كفو، ليس له مثل سبحانه وتعالى. ما كان خلقا، الضمير يعود إلى من؟ إلى القرآن. ما كان خلقا يعني كما تدعي المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا. بعض الفلاسفة يزعمون أن الأنبياء هؤلاء عباقرة، وأن هناك عقل كبير يسمونه العقل الفياض يفيض على هذه العقول، يفيض عليها من نوره ومن علومه. ما يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن عندهم شيء يسمونه العقل الفياض، هو الذي يفيض على هؤلاء البشر المتميزين اللي هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجعلونهم يعني ينكرون أنهم أنبياء، ولكن يقولون بشر ممتازون لهم تميز. وذلك أن لهم لما صفت يعني أرواحهم اتصلوا بهذا العقل الفياض، فصار هذا العقل الفياض يفيض عليهم من أنواع النور والمعارف التي لا يصل إليها غيرهم. ما كان خلقا كما تدعي المعتزلة، ولا فيضا كما تدعي بعض الفلاسفة، ولا تعبير ذي نسم، يعني هذا القرآن ليس عبارة أو حكاية كما يقوله بعض أهل البدع، إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. لا، القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله جل وعلا. لو كان هذا القرآن معناه من الله والرسول عليه الصلاة والسلام عبر عنه، ما صار هذا كلام الله، صار كلام من؟ صار كلام محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول، والله عز وجل أنكر على من قال إن هذا القرآن قول البشر، إن هو إلا قول البشر، توعد الله من قال ذلك بقوله بعدها سأصليه سقر. طيب، إضافة القرآن إلى جبريل، إضافة القرآن إلى جبريل، على أي أساس هذه الإضافة؟ ها؟ أيوة، إضافة التبليغ، أنه هو المبلغ، هو المبلغ، ليس إضافة القرآن إلى جبريل على أنه هو المنشئ له، لا، إنما هو المبلغ. قال بل قاله ربنا قولا، تأكيد، هذا المصدر يراد به التأكيد، بل قاله قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. بل قاله ربنا قولا، المصدر هنا تأكيد أنه هذا القول منه سبحانه وتعالى حقيقة، والتأكيد يقولون يرفع المجاز، يرفع احتمال المجاز، حتى الذين يقولون بالمجاز يقولون إذا أكد الكلام ارتفع احتمال المجاز، ارتفع احتمال المجاز. بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا. الوحي الإخبار بخفية، الوحي الإخبار بخفية. والله عز وجل يوحي إلى أنبيائه ما شاء بالطريقة التي يشاءها سبحانه وتعالى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فيوحي بإذنه ما يشاء. على قلبه، الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشير الآية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبه المستيقظ، على قلبه المستيقظ يعني الذي لا ينام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام، ولا ينام قلبه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا رؤى الأنبياء هل هي مثل رؤى غيرهم؟ لا، رؤى الأنبياء ما حكمها؟ وحي. رؤى الأنبياء وحي تشريع. إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فعلم أن ربه يأمره بذبح ابنه. ثم قال والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم، يعني بأي شيء؟ بأن القرآن كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق. والله يشهد والأملاك يعني الملائكة شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. ننتقل بعد ذلك إلى الوصية الثانية، الوصية الخاصة الثانية، وهي الوصية بالسنة، ثنى بها بعد الوصية بكتاب الله. وذلك أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه يعني بذلك السنة. واحد السلف قال حسان بن أبي عطية أو حسان بن عطية يقول كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن، كما ينزل عليه بالقرآن. ويقول سبحانه وتعالى في أول سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة إذن هي مثل القرآن في الحجية، مثل القرآن في الحجية. قال اروي الحديث، يوصي طالب العلم بعد ما أوصاه بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما وتدبرا وعملا، أوصاه بالسنة النبوية. اروي الحديث، اروي الحديث يعني اعتني بالحديث رواية. فاحفظ ما تيسر لك منه. ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالأحكام، بالعبادات ونحوها. وأهل العلم يوصون طالب العلم أنه يبدأ في تعلم الحديث من جهة المتون بالأربعين النووية، يحفظها ويحفظ تتمتها إلى الخمسين التي زادها بالرجب، وبعد ما يحفظها ويدرسها ويفهمها يحفظ عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، أحاديث في الأحكام وتمتاز بأنها كلها إلا شيئا يسيرا متفق عليه في البخاري ومسلم. إذا فرغ من هذا الكتاب حفظا دراسة على أهل العلم يترقى بعد ذلك إلى بلوغ المرام، وهذا الكتاب من أنفع وأجمع الكتب التي ينبغي لطالب علم أن يعتني بها. وفي أحاديث هذا الكتاب الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، والمؤلف رحمه الله ينبه على هذه الأحاديث، يبين حالها ويبين ضعفها ويشير إلى ذلك. طيب لماذا يورد أحاديث وهي ضعيفة في هذا الكتاب؟ هو أراد أن يطلعك على الأحاديث التي يستدل بها كثير من العلماء، كثير من الفقهاء. فإذا مر بك كلام ذلك الفقيه واستنبط من هذا الحديث حكما معينا، وأنت عرفت أنه هذا الحديث لا يصح، إذن الاستنباط أيضا لا يصلح إذا لم يكن له دليل إلا هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الكتاب كتاب نافع وكتاب عظيم وكتاب قيم. اروي الحديث ولازم أهله وأهل الحديث ليس فقط الذين يعتنون بالحديث حفظا ورواية وتدريسا مع فساد العقيدة، هذا يوجد، وفي هذا العصر كثير يوجد ناس يحفظون الطلاب الحديث أو يعقدون مجالس للتحديث، مجالس لقراءة المطولات وجردها، ويعطون الطلاب أسانيد وإجازات وإلى آخره، ولكنهم في جانب العقيدة والعياذ بالله على بدع ومحدثات كثيرة. فالمقصود بأهل الحديث يعني الذي له عناية بالحديث وفي نفس الوقت صاحب عقيدة، صاحب سنة. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، فهم الناجون يعني من النار، نصا صريحا للرسول نومي، يقصد به حديث الفرق، حديث 73 فرقة، اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هذه هي الناجية. من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام الجماعة. في الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السلف الصالح بينوا بأن المقصود بهذه الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما قال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فهم أهل الحديث. إيش المقصود بأهل الحديث؟ يعني الذين اعتقدوا العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا كانت لهم عناية بعلم الأثر، لأن علم الحديث هو الذي يفسر القرآن ويوضح القرآن ويبين القرآن. وليس معنى أنهم يعتنون بالحديث أنهم يهملون القرآن، لا، ليس هذا المعنى، ولكن كثير من أهل العلم ممن ليس من أهل الحديث تجد أنه عنده مثلا تقصير في باب الرواية، يحفظ مثل القرآن، يعتني بالفقه، لكن من جهة النظر في آراء الرجال وآراء الفقهاء وأقوال الفقهاء، ولكن ما يكون عنده عناية بالأثر، بالسنة، بالحديث، بفقه السلف الصالح من الصحابة. ولهذا تكثر المخالفة للأدلة عندما لا عناية له بالحديث، ويقل الخطأ والزلل والغلط عند المعتنين بالحديث من أهل العلم. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم يعني اقصد منابرهم، مجالسهم، واحمل محابرهم، خذ معك قلمك والزم أكابرهم في كل مزدحم. يوصي طالب العلم ولا سيما من كان ما زال في مرحلة الشباب أن يعتني بحضور مجالس أهل العلم، فالعلم ما يتلقى عن الكتب عن الصحف، ولا سيما في مرحلة التأسيس طلب العلم يؤخذ بالتلقي والمشافهة ومجالسة أهل العلم والأخذ عنهم، لأن الكتاب قد يكون فيه غلط، في وهم، إما غلط من النفس المؤلف أو وهم من الناسخ لما نسخ هذا الكتاب أو في الطباعة، فالشيء لما الذي كتبه المؤلف لا يجوز، قد تسقط اللام فتكون إيش؟ يجوز، يقلب الأمر على العكس تماما. إذا كان كتاب رواية وأسانيد ممكن تمر عليك أخطاء كثيرة في الأسانيد في الرجال، فلما تقرأ الكتاب مستقلا بنفسك وأنت لست متأهلا لهذا قد تقرأ الغلط فلا يتبين لك. تقرأ النص حتى لو كان النص مكتوب صحيح كما هو، لكن تفهمه أنت فهم غير ما يريده المؤلف، تفهم على غير مراد المؤلف، تفهم الآية على غير المراد منها، تفهم الحديث على غير المراد منه، فتفهم غلط وربما تفتي ولا تدرس وتعلم الناس أيضا بالغلط. فإذا جلست إلى العالم قد سبقك إلى العلم وإلى دراسة مثل هذه الكتب وأخذها عمن قبله، فتقل بإذن الله نسبة الزلل والخطأ عندك أيها المتعلم. يعني مو معنى هذا أنه اللي يتعلم على المشايخ أنه خلاص ما يغلط، لا، لكن نسبة الغلط عنده أقل من نسبة من يتلقى العلم عن صحفه وعن كتبه هو لوحده. كذلك أيضا تستفيد لما تدرس على المشايخ أنه تمر عليك المسألة المشكلة مباشرة تسأل عنها الشيخ، لكن لما تقرأ الكتاب ما أنت مرتبط بها العلم ولا تتصل بهم، قد تشكى عليك المسألة تقول بعدين أبحثها بعدين أشوفها، وتمر عليك الأيام والأسابيع والشهور وتنسى فلا تسأل عنها ولا تعرفها على حقيقتها. لكن مع شيخ لا، في بالإمكان أنك تسأله وتستوضح منه ما فهمت، ربما يعيد عليك مرة ثانية ومرة ثالثة. كذلك أيضا لما يكون تعلمك على يد أهل العلم وأهل الصمت وأهل الهدي تستفيد إلى العلم، تستفيد الأدب وتستفيد الخلق وتستفيد السمت. فالعلم هو مجرد بس معلومات تجمعها في دفترك ولا في صدرك فقط، لا، العلم أيضا لابد يكون معه خوف من الله، ولابد يكون معه سمت، ولابد يكون معه خلق ومصاحبة أصحاب الأخلاق الفاضلة تكسبك بإذن الله خلقا فاضلا. قال: سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم. ما تحصل العلم إلا بالتعب وإلا بالجد والاجتهاد، لا يدرك العلم إلا كل مجتهد في العلم همته القرطاس والقلم، هذا اللي يحصل العلم، هذا اللي يضبطه. سامت منابرهم يعني يقصد، واحمل محابرهم الأقلام، خذ معك القلم حتى تدون ما تسمع، والزم أكابرهم يعني احرص على كبار السن في التعلم. وطبعا يعني لابد يكون مع كبر سنه يكون صاحب عقيدة. فعندك في البلد مثلا عالم كبير في السن لكنه عالم بدعة، عالم ضلالة والعياذ بالله، وعندك طالب علم على عمره نصف عمر ذاك العالم ولكنه صاحب عقيدة، من هو الكبير هنا الآن؟ صاحب العقيدة وإن كان أقل عمرا من ذاك. لكن إذا تيسر لك العالم الكبير في السن وصاحب عقيدة فلا تدعه وتروح تذهب إلى الصغار، فهذا العالم الكبير في السن عنده من الحكمة وعنده من الروية وعنده من الرسوخ وعنده ربما من سعة الاطلاع ومن التجارب ما ينفعك الله عز وجل به. وتعرفون يعني كلام السلف الحث على الأخذ عن الأكابر، لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن أكابرهم. في الحديث البركة مع أكابركم. أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. أسلك منارهم يعني طرقهم. المنار في اللغة العربية العلامات التي على الطرق، العلامات التي على الطرق. المنار في اللغة العلامات التي تميز أرض فلان من أرض فلان، لأنها مأخوذة من النور، فهي تنير يعني توضح وتبين الطريق اللي وصلك للبلد الفلاني، وتفصل وتبين أرض هذا من أرض هذا. تعرفون في الحديث لعن الله من غير منار الأرض، يعني الأعلام والحدود. أسلك منارهم يعني أسلك الطريق الذي سلكوه، والزم شعارهم الهدي والعقيدة التي التزموا بها، واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، يعني إن وصلت إلى هذا العالم صاحب الحديث صاحب العقيدة الذي صار على ما صار عليه السلف، فاحطط رحالك عنده. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فهذا هو المقصد اللي أنت تريده، عالم يعلمك، يعلمك الكتاب، يعلمك السنة، يعلمك العقيدة، يعلمك ما ينفعك عند الله، فإذا احرص عليه. قال: هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هم العدول، يشير بذلك إلى الحديث يحمل من كل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل العلم الذين حملوه بجد وبصدق، ساروا على ما سار عليه سلفهم الصالح. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الأفاضل يعني أهل الفضل، حازوا خير منقبة، المنقبة الفضيلة، المنقبة الفضيلة، المناقب الفضائل. هم الأولى يعني هم الذين، الأولى الذين بهم الدين الحنيف حمي. الحنيف يعني المائل عن إيش؟ عن الشرك، حنيف المائل عن الشرك، المائل عن الباطل. فأهل الحديث هم الذين حمى الله عز وجل بهم الدين، أهل الحديث هم الذين حمى الله عز وجل بهم الدين. فهذا الدين ابتلي بأعداء من داخله ومن خارجه، ابتلي بأهل البدع والأهواء والضلالات والفرق، فما وقف لهم وتصدى لهم إلا أصحاب العقيدة الصحيحة، أصحاب العقيدة الصحيحة. هم الجهابذة يعني النقاد، الجهبذ الناقد، الأعلام الذين اشتهروا وعرفوا بالرسوخ في العلم، بحسن المعتقد، بالثبات. تعرفهم بين الأنام بسيماهم وهو اسمهم، يعني الوسم في اللغة أثر الكي، والسيمة العلامة. يقول سبحانه وتعالى عن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم: تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم. إيش المقصود بالسيمة هنا؟ قال: من أثر السجود، يعني ها العلامة، العلامة اللي تكون وين؟ في الجبهة. لا، ليس هذا المقصود. ها؟ لأنه هذه العلامة، العلامة الحسية هذه اللي في الجبهة، يعني أمرها سهل، اللي بيطلعوا العلامة يفرق جبهته مرتين ثلاث أربع سجادة خشنة وتطلع له ويضحك على الناس يوريهم أنه صاحب طاعة وعبادة وإلى آخره. لا، إنما المقصود بالسيمة يعني الوقار والسكينة، نور الإيمان، هذا المقصود. يكون صاحب وقار، صاحب سكينة، صاحب سمت حسن، فهؤلاء تعرفهم يعني بسماهم من جهة أنهم متمسكون بالسنن، متمسكون بالسنن، ظاهر آثار السنة عليه في لبسه، في هيئته، في أكله، في شربه، في مدخله، في مخرجه، في صلاته، في طاعته، في تقريراته، في كذا وكذا، يعني تظهر عليه فعلا آثار الحرص على لزوم السنن، لأنه معنى ذلك أنه عامل بعلمه، أنه عامل بعلمه، فهو يتعلم ويعمل، لهذا ظهر عليه أثر العلم. أما اللي يتعلم وما يعمل ما يظهر عليه، تجد عنده علم كثير، صاحب شهادة عالية في التخصص الشرعي، ولكن ما عليه أي سيمة من سيمة أهل العلم. إن حدث ربما كذب، إن وعد أخلف، لا يعتني بالهدي النبوي في لباسه ولا في مطعمه ولا في مشربه ولا في صحبته ولا كذا ولا كذا، ما ينتفع هذا بعلمه. قال: ثم قالهم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، فبهم نصر الله دينه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فنصر الله دينه حما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من المهاجرين والأنصار. وهكذا كلما ظهرت بدعة قمعها الله بأيدي أهل السنة، أهل العقيدة، أهل العلم. وانظر إلى البدع التي ظهرت في زمن الصحابة، بدعة القدرية، كيف كان موقف الصحابة منهم؟ أنكروا عليهم، أنكروا عليهم، ما داهنوهم، ما جاملوهم. ابن عمر لما بلغت هذا البدعة قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. وهكذا أغلظ عليهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما خرجت بدعة السبائية، حرقهم علي، الذين قالوا عن علي أنه إلههم ربهم، أحرقهم بالنار. وخالفوا بعض الصحابة، ليس في قضية أنهم يستحقون القتل، لا، ولكن خالفوه وعن ابن عباس من أجل طريقة قتلهم والتحريق بالنار، لأن ابن عباس يعلم في هذا ما خفي على علي، وهو أنه لا يعذب بالنار إلا ربها. فكانوا من أشد الناس رضوان الله عليهم في مواجهة هذه البدع والمحدثات وإنكارها وردها. وهكذا لما جاءت بدعة القول بخلق القرآن في آخر عصر المأمون اللي توفي سنة 218، من الذي وقف في هذه المحنة؟ أهل السنة والجماعة، وعلى رأسنا أحمد رحمه الله إمام أهل الحديث في زمانه، وقف موقف ما وقفه مثله أحد في ذاك الزمن إلا عدد قليل جدا جدا، صبر وصابر حتى أطفأ الله هذه البدعة. وهكذا كلما ظهرت البدع والمحدثات جيل بعد جيل وزمن بعد زمن، ما يقف لها ويتصدى لها بعلم وبقوة وبحزم وبعدل إلا أهل الحديث، إلا أهل الحديث. قال: بجيش غير منهزم. أهل السنة ما يهزمون، أهل السنة لا يهزمون، لا يهزمون في باب الحجة والبيان، لأن الحق معهم، الحق معهم. وأما الهزيمة في معارك الحرب والسنان فهذه سنة الله عز وجل في عباده أن نجعلها دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمرة يغلبون ومرة يغلبون، لكن العاقبة لهم، العاقبة لهم. هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. هم البدور جمع بدر، إذا اكتمل القمر سمي بدرا. ولكن لا أفول لهم، يعني امتازوا عن البدر بأن البدر يغيب وهؤلاء لا يغيبون، لا يغيبون. بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، يعني شبههم أيضا بالشمس، شبههم بالقمر أولا، واستثنى أن البدر يغيب وهؤلاء لا يغيبون، ثم شبههم بالشمس ولكن الشمس تافل وهؤلاء لا يافلون. لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يعني إذا جاء النهار البدر موجود في الليل ما شاء الله مزين السماء ومنير، لكن طلع النهار طلعت الشمس راح نور القمر، الشمس النهار مضيئة ومشرقة ومنيرة للناس، لكن غربت خلاص ذهب نورها ضياؤها. العالم لا، ليلا ونهارا نفعه مستمر، بل العالم يموت ونفعه باق من بعده، ونفعه باق من بعده بما خلف من العلم والهدى، بما خلف من العلم. ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يعني من بعد دفنهم، من بعد دفنهم، فالرمس هو القبر. وانظر إلى كتب أهل العلم، انظر إلى علوم أهل العلم من السلف الصالح، ماتوا فصلت بيننا وبينهم قرون عديدة كثيرة، ولكن علمهم حي بين أيدينا. البخاري متى توفي؟ 256 صحيحه؟ إن في يعني تتوقعون يوم مر على الدنيا ما حد استفاد من هذا الكتاب؟ ما أظن. من يوم مات ما فيه تقريبا يعني يوم إلا وقد استفاد منه عشرات مئات الناس. كم واحد يقول رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري، هذا يقرأ فيه وهذا ينقل عنه وهذا يدرسه وهذا وهذا، علمه موجود حي متكرر في مجالس أهل العلم والحمد لله. مسلم بعده بأربع سنوات 260 إلى يومك، هذا وعلمه أيضا حي بين أيدينا. أحمد قبله 241، وهكذا الأئمة، موطأ مالك مات 179، الشافعي 204، وهذه علومهم بين أيدينا توارثة تناقل يستفيد منها المسلمون جيل بعد جيل. وهكذا علم الثوري والأعمش وإلى آخره من علم من أئمة السلف، محدث السلف، لأن هذه الكتب البخاري ومسلم والمسند وغيرها تنقل هذه العلوم عنهم، فعلومهم حية موجودة طرية بين أيدينا، وهذا من بركة هذا العلم الذي حملوه ونقلوه. فأعظم نفع بإذن الله لمن صلحت نيته نفع العلم الشرعي، يعني وجوه الخير كثيرة، وجوه الخير وأسباب الخير وتحصيل الأجور كثيرة، ولكنها تتفاوت في الاستمرار. يعني هذا التاجر الذي من الله عز وجل عليه وزاده بسطة في الرزق، عنده سعة في المال، ويبني مساجد ويبني مدارس ويكفل أيتام ويواصل فقراء ويحفر آبار ويعين المجاهدين في سبيل الله، أليس هذا عمل صالح؟ بلى. نفع متعدي؟ بلى. لكن قارن بين استمرارية أجر هذا العمل وبين استمرارية أجر من خلف علما. في الغالب أنه الذي خلف علم يكون استمراره إيش؟ يكون استمراره أكثر. وليس هذا تزهيد يعني في أبواب الخير الأخرى، لا، ولكن يعني هذه بشارة لطالب العلم. طالب العلم أحيانا يتمنى أن يكون عنده سعة في المال وأنه ينفق وأنه يفعل ويصنع مثل ما يرى غيره من المحسنين. أنت عندك فتح الله لك باب خير عظيم، ستذهب هذه الأعمال التي قدمها فلان وفلان وفلان وتنتهي، هذا يستمر 80 سنة 100 سنة 200 سنة ويتهدم البناء ويذهب، لكن أنت الذي تفعل بإذن الله وتخلف من بعدك يستمر قرون وإلى ما شاء الله. لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. الشيخ حافظ رحمه الله يعني عمره قصير، كل عمره من يوم ولد إلى أن مات قصير، كم؟ 36 سنة، 36 سنة وأشهر. العمر العلمي من 36 ما تجاوز 18 سنة، من يوم بدأ يتعلم إلى أن مات كله 18 سنة، دراسته وتعلمه وتحصيله وكذا وكذا إلى أن مات رحمه الله 18 سنة. ومع ذلك بارك الله في هذا العمر الوجيز وخلف تركة علمية طيبة وذكرا طيبا، ومن هذه المنظومة التي ندرسها الآن. وهكذا النووي رحمه الله أيضا عمره قصير. الشافعي يعني لو قارنا عمره بعمر غيره من أقرانه من العلماء تجد عمره قصير 54 سنة، ولكن عوضهم الله عز وجل بالبركة، بالبركة في العمر، فألهمهم وفتح لهم في التعلم والتأليف، فورثوا علما نافعا مباركا امتد من بعدهم أعصار طويلة كتب الله لها للقبول. يقول لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. فمقام أهل العلم، ولا سيما يعني إذا قيل أهل العلم المقصود الذين أخذوا هذا الميراث النبوي، علم الوحي، علم الكتاب، وعلم السنة عقيدة وعبادة وفقها وغير ذلك من أبواب الدين. قال لهم مقام رفيع ليس يدركه. وقد تقدم يعني في أول المنظومة كلام المؤلف وأبياته حول يعني شرف العلم وشرف أهله. لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد. هل سكت عند هذا الحد؟ لا، يعني لو قال ليس يدركه من العباد أحد مثلا، يعني خلاص هذا يصيبنا بالإحباط أنه ما أحد يقدر يوصل ما وصل إليه من سلف من أهل العلم، فلا تتعنى ولا تتعب. لكن قال إيش؟ قال سوى الساعي كسعيه، من سار على الدرب وصل بإذن الله، من سار على الدرب وصل. فأنت إذا تريد تدخل في زمرتهم وتنتظم في سلكهم وتكون منهم فاسلك سبيلهم واجتهد كما اجتهدوا وسع كما سعوا، وستحصل خيرا كثيرا بإذن الله. ما هو شرط أنه كل طالب علم يكون مثل أحد الأئمة الكبار، لا، لكن لا تحتقر نفسك، ينفعك الله عز وجل، وسينفع الله بك، وسينفع الله عز وجل بك خلقا كثيرا. لكن أنت أحسن في القصد وأحسن في السعي، وخذ الأمور بجد يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وستجد إن شاء الله خيرا كثيرا. سوى الساعي كسعيهم. وسعيهم تميز بأي شيء؟ بالكسل؟ لا، تميز بالجد. سهروا الليالي، تعبوا، قضوا أعمارا طويلة، ساعات طويلة من كل يوم وليلة في تحصيل العلم، دراسة على المشايخ، حفظا للمتون، فهما لها، مراجعة لها، مذاكرة فيها، وبهذا حصلوا خيرا كثير. فأنت تريد تنال مثل ما نالوا، قريب مما نالوا، فاجتهد كما اجتهدوا. الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة لما ذكر حديث المواقيت، ثم فجأة كذا يطلع لك وجاب لك أثر يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني يقول لك العلم يبغى له تعب، يحتاج إلى تعب، فلا تمل ولا تركن إلى الكسل. أبلغ بحجتهم، يعني ما أبلغ حجتهم وأقواها. أرجح بكفتهم، يعني كفتهم في الميزان هي الراجحة. في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. أحمد بن حنبل رحمه الله في وقت المناظرة مع أحمد بن أبي دواد، أولئك يشققون الكلام ويذهبون ويجيون، وأحمد يطلب منهم طلب واحد بس. ما هو الطلب؟ ايتوني بآية، ايتوني بآية ولا بحديث بس. ما طلب منهم جزء ولا عشر أجزاء، ايتوني بآية بس، آية واحدة ولا حديث واحد يدل على أن القرآن مخلوق وأنا أقول به. فعجزوا، ولهذا لما عجزوا عن الحجة لجأوا إلى القوة، إلى السجن، بل بعضهم أفتى بقتل وسفك دم، لكن الله عز وجل حماه. فما في حجة أقوى من حجج أهل السنة، ما في حجج أقوى من حجج أهل الحق، لأنه عنده قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. خصمه من أهل الأهواء لا، ما عنده إلا قال فلان وقال علان، وإلا بدالي وظهرلي وكذا وكذا. إما يستند إلى استدلال غير صحيح، وإلا يعتمد على دليل أصلا غير صحيح، وإلا يستند إلى آراء رجال، وإلا إلى ذوق وكشف، وإلا إلى أحلام ورؤى ومنامات. هذه حججه التي يعتمد عليها ويستند إليها. أما أنت فأنت عندك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيمي. وهذا معنى كونهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم ورثة الأنبياء، وعلماء هذه الأمة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون مقامه في التعليم والإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. وأهل الحديث منهم بالذات لهم مزيد خصوصية في هذه الوراثة. أهل الحديث هم آل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول إذا رأيت أحد واحدا من أهل الحديث فكأنما رأيت أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما عنده من العلم، العلم الغزير العظيم بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته إلى آخره. يحيون سنته من بعده، هذه من أعظم المزايا، أن الله عز وجل يحيي بهم السنن. فالسنن تخفى في بعض البلاد، في بعض المناطق، في بعض الأزمنة، يقل ويكثر ويقوى ويضعف. فبلد تختفي في كثير من السنن، كثير جدا جدا من السنن، وبلد يكون في خفاء لبعض السنن يجهلها الناس. فيأتي طالب العلم، يأتي العالم ويحيي به الله عز وجل السنن. يعني لنفرض مثلا بلد انتشر فيه التشيع، بلد مدينة من المدن أقليم على أقليم انتشر فيه التشيع، انتشر فيه الرفض، يقيض الله عز وجل لهم عالم سني فيدعوهم إلى الدين الحق ويناقشهم ويبين لهم، فهدى الله عز وجل على يدي من شاء من أهل هذا البلد، فأحيا الله عز وجل به سنن كثيرة عظيمة. سنة تتعلق بالصحابة، سنة تتعلق بالطهارة، سنة تتعلق بالصلوات، سنة تتعلق بالقرآن. وما نقصد بالسنة يعني ما يثاب فاعل ولا يعاقب تارك، ولا نقصد يعني الجزء من الدين المتعلق بهذه المسألة، قد تكون في العقيدة، في العبادة، في المعاملات إلى آخره، في باب النكاح وغيره من الأبواب، أبواب الدين. فإذا انتشرت البدع خفي ما يقابلها من إيش؟ من السنن، يعني من الحق، من الدين الحق، من الدين الحق. طالب علم مثلا تعلم وتفقه ونزل للسوق، فتح له محل وصار يبيع ويشتري، ومع ذلك وفي نفس الوقت تعلم. فوجد في هذا السوق مع زملائه من الباعة مخالفات كثيرة في باب البيع والشراء، بيوع فيها غرر، بيوع مبني على جهالة، بيوع مبني على ربا، بيوع وبيوع وأشياء كثيرة من المعاملات. فمرة يعلم هذا التاجر، مرة يعلم ذاك البائع، مرة يعلم ذاك المشتري، فأحيى الله به السنن في هذا المجال. واضح؟ فطالب العلم إذا فعلا عمل بعلمه سيحيي الله عز وجل به سنن كثيرة، ويحيي به خلقا كثير بإذن الله، ويحيي به قلوبا بعد غفلتها وبعدها عن الحق وعن الدين الصحيح. وهذا لك فيه بشارة يا عبد الله، فإنك إذا أحييت سنة وهدى الله عز وجل على يديك واحدا من الناس كان لك مثل أجره، اهتدى على يديك عشرة لك مثل أجورهم، مئة لك مثل أجورهم، ألف، مليون لك مثل أجورهم، خير عظيم ونفع كبير وتجارة رابحة. وأنت لو لم يهتدي إلا على يديك رجل واحد، هل تدري أن هذا خير لك من الدنيا وما فيها؟ لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا، ومو شرط يعني رجل أو امرأة، لأن الرجل هنا خرج مخرج التغليب. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من حمر النعم. هذا من باب المثال. يعني أنفس شيء عند العرب كانت الإبل الحمراء، حمر النعم يعني الإبل الحمر، خير لك منه وهو رجل واحد. فما ظنك إذا اهتدى على يديك أعداد كبيرة جدا. فالله عز وجل ساق لكم يا طلبة العلم خيرا كثيرا لما ألهمكم وشرح صدوركم ووفقكم لسلوك هذا المسلك، مسلك طلب العلم، طلب العلم الكتاب وعلم السنة والعلوم المساعدة لها. وأنتم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، يعني العلماء الكبار الموجودين اليوم بعد سنين لن يكونوا موجودين، ستكون المسؤولية عليكم أنتم، ستنتقل المسؤولية منهم إليكم. فاستغلوا وجودهم الآن وخذوا عنهم واعقلوا عنهم واجتهدوا بعد ذلك في نشر العلم الذي علمكم الله. قال يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. اقرأوا سير المحدثين، على الأقل مثلا تذكرة الحفاظ ولا سير أعلام النبلاء، يعني اقرأ إلى تقريبا الجزء الخامس عشر السادس عشر وانظر كيف كان السلف الصالح، ماذا كانوا يبذلون وكيف كانوا يتعبون وكيف كانت جهودهم في تحصيل العلم وتأليفه ونشره، تجد عجبا. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. لا يألون قال لا يدخرون وسعا، وهذا بين يدي كتاب جيد في شرح هذه الميمية، كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر، كتاب جيد في شرح هذه المنظومة، كتاب مطبوع وموجود. قال لا يدخرون وسعا وطاقة وجودا في حفظ الحديث. ما تذكرون قصة عبد الرحمن بن أبي حاتم المشهورة في قضية السمكة؟ كم مرت عليكم ولا على كثير منكم؟ ها؟ أي كلوهني، يعني هم من جدهم واجتهادهم في التحصيل، عندهم دروس طول اليوم، وهم يعني شباب عزاب مغتربين في طلب الحديث، شباب عزاب مغتربين في طلب الحديث، فطول اليوم هم عند الشيوخ يأخذون عنهم يتلقون عنهم. فكان يعني يعتمدون على الأكل اللي ما يحتاج للطبخ، مثلا خضروات ولا شيء ما تحتاج للطبخ، ما عندهم وقت، ليس عندهم امرأة ولا خادم يخدمهم ولا يطبخ لهم، فيأكلهم من الأكل الذي لا يحتاج إلى طبخ من باب توفير إيش؟ توفير الوقت. مرت الأيام واشتاقوا لأكل مطبوخ، اشتاقوا لأكل مطبوخ، مروا سوق السمك واشتروا لهم سمك، ويعني أملون أنفسهم أنهم إن شاء الله لأن الشيخ اللي درسهم مريض، الشيخ مريض صار في إجازة عندهم، راحوا اشتروا السمك وقالوا يلا حين فرصة مدام الشيخ مريض وإجازة نطبخ ونأكل. ما أمداهم يجهزوا السمكة قبل حتى ما يطبخوه، وإذا المنادي ينادي لا الشيخ قام للدرس، قام للدرس، فتركوا السمكة وراحوا لدروسهم ورجع الجدول كما كان. بعد كم يوم، يومين ثلاثة، كادت السمكة أن تفسد وأن تخرب، فريزل ما في، فأكلوها نية، أهم شيء أنهم أكلوا لحم يعني. وقت ما في، جد واجتهاد، في النهار دراسة على المشايخ، في الليل مذاكرة، قيام ليل، نوم قليل، وهكذا جد واجتهاد، ما حصل وقت لشيء نحن نراه الآن يعني شيء ضروري. فهذا نموذج، هذا نموذج. أحمد بن سليمان الشاذكوني يقول شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات، 5 مرات، يعني هو يمشي راحل من بلد البلد، من قرية القرية، من بلد البلد، وينتقطع عنه المؤنة والماء وكذا، فيضطر إلى أنه يشرب، ما في شيء سائل يبل به حلقة إلا بولا، ما يشرب يمكن يموت. تقرأ بعض تراجم المحدثين قال أكلته الكلاب في الرحلة، هو مسافر وصل لمكان موحش فاضي ما في أحد، وجد في الطريق كلاب ضالة جائعة، وجدت هذا أكلته. يعني ما نروعكم يعني بالأخبار هذه، لا، لكن المقصود تنبيه على بعض ما لاقاه أهل العلم في سبيل تحصيلهم للعلم وطلبهم له، والتضحية التي بذلوها رحمهم الله ورضوان الله عليهم. تجد يعني استغلالهم للوقت الواحد في سياق الموت، في سياق الموت على فراش الموت، وهو يذاكر بالعلم ويذاكر بالحديث ويروي الحديث بالإسناد، وتقبض روحه وهو يروي الحديث. بمثل هذا الجهد بعد توفيق الله عز وجل وصلوا لما وصلوا إليه، وحفظ الله بهم هذا الدين. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، يعني حفظ كتاب وحفظ صدر، ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم. انتحال المبطل، المبطل يأتي بمسألة بعقيدة فاسدة، ينتحل عقيدة فاسدة وينسبها إلى الدين. وتحريف الغالي مثل الخوارج ومثل المعتزلة وغيرهم من الجهمية، يحرفون الكلم عن مواضعه. في الغالب يعني هذا التحريف للمعاني، الغالب تحريف المعاني. بعض أهل الباطل والعياذ بالله يحاول أنه حتى يحرف في الألفاظ، يحرف في الألفاظ، ولكن أمره ينكشف، اللي يحرف في اللفظ أمره ينكشف، لكن قد ينطلي على من يثق فيهم ويحسن بهم الظن. وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللائم، تأويل الجاهلين يعني. وهؤلاء الثلاثة يهدمون الدين، الغالي يهدم الدين، والمبطل أيضا يهدم الدين، والجاهل يهدم الدين. فأهل السنة وأهل العلم ووراث النبي عليه الصلاة والسلام يصدون هذا الباطل كله بتوفيق الله عز وجل لهم. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. أدوا مقالته يعني السنن القولية، وهكذا أيضا السنن العملية والسنن التقريرية، بلغوها، حفظوها وبلغوها نصحا للأمة، يريدون للأمة الخير، لهذا حفظوا لها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ امتازوا به عن كل الأمم الأخرى، عن كل الأمم الأخرى. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. الرواه الذين تصدوا لرواية الحديث الذين رووا الأحاديث كم عددهم؟ كثير، أمم، ولكن تجد أهل الحديث ينخلونهم نخل، هذا ثقة، هذا ثقة، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا فاحش الغلط، هذا كذاب، هذا له أوهام. شوف، ارجع كتب الرجال وانظر، كتاب ميزان الاعتدال مثلا، ولا لسان الميزان، ولا التهذيب، ولا تهذيب الكمال، ولا انظر، أو الكتب التي سبقت التاريخ، أو الجرح والتعديل وغيرها، كم عدد الرجال الذي حواهم هذا الكتاب، كل واحد اسمه وسم أبيه وسم جده وقبيلته وبلده في الغالب، يعني عمن أخذ ومن أخذ عنه، وش الكلام الذي فيه، جهد عظيم بذلوه. هل كانوا يأخذون رواتب على هذا الجهد؟ لا، إنما كانوا يأخذون بإذن الله ويحتسبون أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. لا تظن أنهم، يعني أنهم في الغالب كانوا مثلا ميسورين وأغنياء والأموال تتدفق عليهم، لا، إنما كانوا يحتسبون، يرضون بالقليل وباليسير، ويواصلون في طلب العلم. تجد العالم مسافر من بلد إلى بلد ما عنده فلوس، إيش يسوي؟ يأجر نفسه، يشتغل ويعمل وكذا حتى يكسب شيئا من المال ويواصل طريقة في طلب العلم. واحد من المحدثين أظن شعبة نزل لك على أثاث البيت وعفش البيت يبيع عشان يشتري كتب ولا يشتري أقلام ولا يرحل لشيخ ولا كذا، حتى باع قدر عنده صحن يبيعه. فكانوا أهل في الغالب ما كانوا من الميسورين من الأغنياء، ومع ذلك جدوا واجتهدوا وأنفقوا هذه الأوقات الطويلة في طلب هذا العلم نصحا للأمة وحماية للسنة، أدوا مقالته نصحا لأمتي، صانوا روايته عن كل متهم، ما في كذاب ولا وضاع ولا غشاش ولا واحد حفظه غير جيد، إلا وتجد كلام أهل العلم عليه. ذكرها المؤلف، قال: لم يلهيهم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، يعني ما اشتغلوا بالدنيا، ما اشتغلوا بالدنيا اشتغالا يعوقهم عن طلب العلم ونشر العلم. فيه من أهل العلم تجار، فيه مالك بن أنس عنده خير، الليث بن سعد عنده خير، وآخرون عندهم ثراء، عندهم أموال، ابن المبارك، ولكن مع ذلك تجد تاجر وهو أيضا من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم، ما عاقت التجارة عن العلم، لا طلبا وتحصيلا ولا تأليفا وتدريسا وتعليما ونشرا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما يعني استغرب الناس منه لكثرة روايته الحديث مع قلة السنوات التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنه السبب من الأسباب الرئيسة في تحصيل هذا العلم كله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن صاحب حرث وزراعة كالأنصار، ولم يكن صاحب تجارة كما هو الغالب على المهاجرين. رجل مسكين فرغ نفسه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الرسول يطعمه، فبهذه الملازمة الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام صار عنده من الحديث، أو روى من الحديث ما لم يروه غيره. يعني لما تسمع أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية للحديث، يعني لا يجد ذلك أن أبا هريرة كان أعلم مثلا من علي بن أبي طالب، ولا أعلم من عثمان، ولا أعلم من عمر، ولا أعلم من أبي بكر، لا، هم أعلم منه، هم أعلم منه، لكن هو أكثر رواية للحديث منهم. هذا يعني تنبيه بين قوسين: لم يلههم قط من مال ولا خول. الخول يعني يطلق على ما يملكه الإنسان من المماليك ومن البهائم وغيرها، ولا ابتياع عن تجارة، ولا حرث زراعة، ولا نعم يعني رعاية البهائم أو التجارة فيها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.